بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النظرية الثالثة في مسألة التجري هي نظرية الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية. وبما أن هذه النظرية قد تناثرت في كلماته رضوان الله تعالى عليه، لذلك نحاول تلخيصها في نقاط. النقطة الأولى أن الفعل المتجرى به بنظر الشيخ قدس الله نفسه الزكية لا قبح فيه. فمثلا لو قطع الإنسان بخمرية مائع وأقدم على شربه باعتقاد كونه خمرا، ثم انكشف أنه ماء، فنفس شرب الماء هنا الذي هو فعل متجرى به لا قبح فيه، وإنما القبح من ناحية ما يكشف الفعل عنه، وهو ما عبر عنه بسوء السريرة وما عبر عنه بالخبث الباطني. فالقبح والذم واللوم إنما مصبه ما يكشف عنه الفعل وليس هو نفس الفعل. فهو من هذه الناحية الفعل المتجرى به كاللفظ القبيح مثلا، فإن اللفظ القبيح إنما يوصف بالقبح بلحاظ المعنى الذي يكشف عنه، وإلا فإن نفس اللفظ لا قبح فيه، ولكن بلحاظ المعنى الذي يكشف عنه يتصف اللفظ بالقبح. وهكذا هو الكلام في الفعل المتجرى به. فإذا القبح ليس للكاشف وإنما هو للمنكشف، القبح ليس لنفس الفعل وإنما لما يكشف عنه الفعل. وهذا ما يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في مناقشة الدليلين الثاني والثالث من الأدلة التي استدل بها المشهور على حرمة التجري، حيث قال هناك: وأما بناء العقلاء في الصفحة 39، فلو سلم فإنما هو على مذمة الشخص من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا على نفس فعله، كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، فإن المذمة على المنكشف لا على الكاشف. ثم يقول: ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري، يعني عن حكم العقل بقبح التجري، فإنه لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل، فالقبح لأجل جهة كشفه عن خبث الفاعل لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى. فإذا أول نقطة من النقاط التي تتضح بها نظرية الشيخ أنه يرى بأن الفعل المتجرى به لا قبح فيه. النقطة الثانية هي أن قبح التجري من ناحية كشفه عن خبث الفاعل وسوء سريرته قبح ذاتي، بمعنى أنه لا يقبل الانفكاك عنه بحال، فلا يمكن طرو جهة محسنة ترفع هذا القبح أبدا. فالتجري من هذه الناحية كالانقياد من الناحية الأخرى، فكما أن الانقياد موضوع تام للحسن وعلة تامة للحسن، بمعنى أن الحسن لا ينفك عنه في مورد من الموارد، كذلك التجري علة تامة للقبح، بمعنى أنه لا ينفك عنه في مورد من الموارد. فإذا القبح الذي التزمنا به في النقطة الثانية بلحاظ المنكشف هو قبح ذاتي وليس قبحا اقتضائيا، وهذا ما يظهر ويستفاد من مناقشته الأولى لكلام صاحب الفصول قدس الله نفسه، حيث قال هناك أولا في الصفحة 43: منع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيا، لأن التجري على المولى قبيح ذاتا سواء كان لنفس الفعل أو لكشفه عن كونه جريئا كما هو مبنى كالظلم، بل هو قسم من الظلم فيمتنع عروض الصفة المحسنة له وفي مقابله الإنقياد. فإذا اتضح أيضا من هذه النقطة أن الشيخ يرى أن قبح التجري قبح ذاتي لا ينفك عنه. النقطة الثالثة أن الفعل المتجرى به ليس محرما شرعا، وهذا ما يستفاد من كلامه قدس الله نفسه الزكية، قال في الصفحة 39: والحاصل أن الكلام في كون هذا الفعل الغير المنهي عنه واقعا مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا، هذا هو مصب الكلام، لا في أن هذا الفعل المنهي عنه باعتقاده ظاهرا ينبئ عن سوء سريرة العابد مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية، فإن هذا غير منكر في المقام، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذنب إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. فيستفاد من كلامه هنا أن الفعل المتجرى به ماذا؟ ليس محرما شرعا، ليس محرما شرعا، إذ أن ما يقتضي حرمة الفعل إنما هو القول بالملازمة بين قبحه وبين ماذا؟ وبين حرمته، هذا هو ما يقتضي القول بحرمته. والحال أنه قد ثبت عندنا في النقطة الأولى أن الفعل ماذا؟ ليس قبيحا. فإذا كان ليس قبيحا فلا يأتي حينئذ الاستدلال بدليل الملازمة على وجود تلازم بين هذا القبح، بين قبح الفعل وبين حرمته، فتثبت له الحرمة شرعا. إذن فإن الفعل المتجرى به بنظر الشيخ ليس محرما شرعا، ولكن يظهر من الشيخ في حاشية له في أواخر مبحث التجري العدول عن هذا الرأي والالتزام بأن الفعل المتجرى به حرام. من أين يستفاد ذلك؟ قال في الصفحة 45 في الهامش، نصف الهامش، قال: نعم يظهر من بعض الروايات حرمة الفعل المتجرى به. صفحة 45 الهامش، الهامش الرابع نصفه: نعم يظهر من بعض الروايات حرمة الفعل المتجرى به لمجرد الاعتقاد، يعني لمجرد الاعتقاد بأنه ماذا؟ حرام، مثل موثقة سماعة. طبعا هذه الموثقة لم ينقلها الشيخ نصا، مما يظهر أنه يعتمد على ذاكرته الشريفة، ولكن هي مقاربة لنصها. في رجلين قاما إلى الفجر، فقال أحدهما هو ذا، يعني الفجر تحقق، وقال الآخر ما أرى شيئا. قال عليه السلام: فليأكل الذي لم يبن له. في الرواية لم يستبن له، في النص الأصلي لم يستبن له. وحرم على الذي زعم أنه طلع الفجر، مما يعني أنه لمجرد اعتقاده بأن الأكل قد صار حراما عليه لطلوع الفجر، فإن هذا الاعتقاد يكفي لإثبات ماذا؟ حرمة الفعل. وهذا هو ما ندعيه من القول بحرمة الفعل وهذا هو ما يدعى من القول بحرمة الفعل المتجرى به. وحرم على الذي زعم أنه طلع الفجر، إن الله تعالى قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولو كنا نحن وهذه العبارة من كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية، فهي صريحة في عدوله تعويلا على هذه الرواية، إلا أن هذه العبارة مما لا يمكن التعويل عليها. لماذا؟ هنا كلام مهم للسيد محمد باقر اليزدي رضوان الله تعالى عليه، مو السيد محمد كاظم، سيد محمد باقر الذي كان من مبرز تلامذة الشيخ قدس الله نفسه، وله حاشية نفيسة على الرسائل اسمها وسيلة الوسائل حجرية. في هذه الحاشية يقول في هذا الموضع صفحة 29 منها، قال: واختلفت النسخ المصححة بعد تصرفه رحمه الله بتغيير كثير من العبارات بالمحو والإثبات، تغيرت في علامة ربط هذه العبارات بالمتن، يعني لا يعلم أن هذه العبارات مرتبطة بأي نقطة من متن الشيخ، فمن بعضها يستفاد إرادة إلحاقها به، ومن بعضها إرادة التحشية والتعليق. من هذه العبارة للسيد اليزدي يستفاد بأن عبارات الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد تعرضت لعدم الضبط التام، ولذلك فإن هذه العبارة في المقام لا يمكن التعويل عليها لاستنتاج أن الشيخ قد عدل عن مبنى. لماذا؟ لأنها هنا كلمة قد وجدت في بعض النسخ ولم توجد في بعضها الآخر، وهي ماذا؟ وهي كلمة فتأمل. الشيخ بعد أن ذكر الموثقة موثقة سماعة قال فتأمل، بحسب هذه النسخة المشهورة الآن لا توجد هذه الكلمة، ولكن بحسب نسخة السيد التنكابني قدس الله نفسه في إيضاح الفوائد أو الفرائد، وبحسب نسخة الشيخ القمي قدس الله نفسه أيضا في قلائد الفرائد، وكذلك أيضا بحسب نسخة السيد اللاري، السيد عبد الحسين اللاري الذي كان من تلامذة المجدد الشيرازي على الله مقامه، التلميذ المباشر للشيخ، بحسب نسخة هؤلاء نسخ هؤلاء كانت كلمة فتأمل موجودة هنا. وعلى ذلك فإذا كانت هذه الكلمة موجودة فهذا يعني أن الشيخ بعد أن استظهر من الرواية دلالتها على حرمة الفعل المتجرّى به قد دعا إلى التأمل في ذلك. ووجه التأمل ماذا؟ ووجه التأمل هو أن هذه الرواية أكثر ما يستفاد منها منجزية القطع الطريقي ما دام لم ينكشف الخلاف، منجزية القطع الطريقي بما هو طريق إلى الواقع. فهنا بما أن المكلف قد قطع بموضوع الحكم وهو ماذا؟ وهو طلوع الفجر الذي هو موضوع لحرمة الآكل، بما أنه قد قطع بموضوع الحكم فهذا القطع الطريقي ينجز الحكم عليه، فلا يستفاد من هذه الرواية أكثر من منجزية القطع الطريقي ما لم ينكشف الخلاف فيه، ولا ربط لذلك بمسألة التجري. لماذا؟ لأن الفرض في مسألة التجري هو انكشاف الخلاف وعدم إصابة الواقع، ف فالقول بحرمة الفعل المتجرى به حتى بعد انكشاف الخلاف مما تقصر الرواية عن إثباته، ولعله لذلك أمر الشيخ بالتأمل. إذن لو كنا نحن وهذه العبارة المسوقة بحسب هذه النسخة، نعم يمكن أن يستظهر بأن الشيخ قد عدل عن مبناه، ولكن بحسب النسخ التي ذكرناها لا يمكن استظهار ذلك. فالصحيح أن الشيخ قدس الله نفسه لا يرى حرمة الفعل المتجرى به، وهو مقتضى القاعدة أيضا، وهو مقتضى القاعدة. لما؟ لأنه بعد أن أسس أن الفعل المتجرى به ليس قبيحا، وطريق إثبات الحرمة بحسب ما نص الشيخ هو الملازمة بين القبح وبين الحرمة، فبما أنه قد نفى القبح فلا يمكنه بقاعدة الملازمة ماذا؟ أن يثبت الحرمة، إلا أن يقال هذا مثلا دليل عقلي والشيخ تجاوزه للاستفادة من دليل شرعي، ولكن قلنا بأنه ليس بتام. النقطة الرابعة التي تتضح بها نظرية الشيخ قدس الله نفسه هي عدم استحقاق العقاب على التجري. طبعا هذه النقاط الأربع التي ذكرناها كلها هي محل خلاف بين الأعلام، الشيخ يتبنى فيها شيئا وغيره من الأعلام يخالفه، وبعضهم اتفق معه في بعضها وخالفه في البعض الآخر. مثلا آخر اتفق معه في أن الفعل المتجرى به ليس قبيحا، ولكنه خالفه في استحقاق العقاب على التجري، فالشيخ التزم بعدم استحقاق العقاب، الآخر التزم باستحقاق العقاب. وهنالك من أوضح وهنالك من خلط بين هذه النقاط في إيضاح نظرية الشيخ قدس الله نفسه، فنسب للشيخ أنه يقول بكذا خلطا بين نقطة وأخرى، لذلك لزم التمييز بين هذه النقاط جيدا. خب، النقطة الرابعة من أين تستفاد؟ النقطة الرابعة تستفاد من العبارة التي قرأناها قبل قليل، صفحة 40. قال: لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل، ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذنب إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل، إذن فلا يوجد هنالك استحقاق للعقاب شرعا بنظر الشيخ قدس الله نفسه. ولكن قد يستظهر من الحاشية المتقدمة التي ذكرناها في الشق الأول منها عدول الشيخ عن ذلك، حيث يقول: بل يظهر منه قدس سره، يعني الشهيد، أن الكلام في تأثير نية المعصية إذا تلبس بما يراه معصية لا في تأثير الفعل المتلبس به إذا صدر عن قصد المعصية. فتأمل، الشيخ قدس الله نفسه الزكية بعد أن أشار إلى أن القبح هنا إنما هو مرتبط بالفاعل من جهة سوء طويته وليس مرتبطا بماذا؟ بالفعل، أفاد بأن الشهيد قدس الله نفسه الزكية في كتاب القواعد يظهر منه الاستشكال في ذلك. قال: وأما استحقاقه هدف المتن للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه إشكال كما اعترف به الشهيد فيما يأتي من كلامه. الشهيد ماذا قال فيما سيأتي من كلامه؟ قال هكذا، قال: ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها. يعني ماذا؟ تجري. ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها، ففي تأثير هذه النية نظر. تأثير هذه النية في ماذا؟ في المؤاخذة، يعني في استحقاق العقاب، من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة وهي غير مؤاخذ بها. هذا وجه عدم المؤاخذة. ومن دلالتها على انتهاك الحرمة، هذا الذي يبني عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه، ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي فتؤثر في استحقاق ماذا؟ في استحقاق المعصية والمؤاخذة. إذن الشهيد قدس الله نفسه الزكية ردد بين كون الفعل بين كون التجري موجبا لاستحقاق العقاب أم لا. الشيخ قدس الله نفسه الزكية قال: لعل هذا كلام الشهيد قدس الله نفسه لا يظهر منه استحقاق الفعل استحقاق العقاب على ماذا؟ على الفعل المتجرى به. يعني عندما ردد بين الشقين إنما هو ردد من ناحية أن النية هي المؤثرة في استحقاق المؤاخذة، وبالتالي فماذا؟ فيرفع اليد عن القول باستحقاق العقاب لأن النية لا تصحح استحقاق المؤاخذة. وإما أن التأثير من ناحية النية مع الفعل المتلبس به، مع الفعل المتلبس به. وإذا كان التأثير من ناحية النية مع ضم الفعل المتلبس به يعني المتجرى به، حينئذ أيضا لا يكون التأثير لماذا؟ للفعل، وإنما يكون التأثير لماذا؟ للنية. فعلى كلا التقديرين لا يستفاد من عبارة الشهيد قدس الله نفسه الزكية أن الفعل المتجرى به ماذا؟ موجب لاستحقاق العقاب. ثم دعا إلى التأمل، قال: فتأمل. ولعل أمره بالتأمل قدس الله نفسه الزكية من ناحية ماذا؟ من ناحية أن كلام الشهيد قدس الله نفسه أكثر ما يستفاد منه كما تفضلت يا شيخنا الأعظم أن الفعل هو جزء السبب، جزء المؤثر، ولكن هذا في فرض وجود النية. وأما أن الفعل مستقلا لا يؤثر كلام الشهيد غير ناظر إلى ذلك. يعني أن كلام الشهيد ناظر إلى ما لو اجتمعت النية ماذا؟ مع الفعل. فحينئذ يقال بأن المؤثر النية مع الفعل المتلبس به، وأما لو كان هنالك فعل متجرى به بغض النظر عن وجود النية، هل هو مؤثر أم ليس بمؤثر؟ كلام الشهيد غير ناظر إلى هذه الصورة، وبالتالي فلا يستفاد من كلام الشهيد أنه ينفي استحقاق العقاب على ماذا؟ على الفعل المتجرب، وبذلك لا يبقى، وبذلك لا يكون كلام الشهيد مخالفا لما تبناه الشيخ الأعظم من عدم استحقاق العقاب على الفعل المتجرب. صار معلوما. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده. الآن هو يلملم كلامه المتناثر الذي أفاده تعليقا على كلام المشهور وعلى كلام صاحب الفصول، مع ذلك هو هذا المقدار من الكلام غير واف بإيضاح تمام مراده، تمام نظريته. والتحقيق أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، إذن القبح ماذا؟ ذاتي. وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم، يعني التجري قبيح لكن لا من ناحية الفعل، وإنما من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك. وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه ففيه إشكال، كما اعترف به الشهيد فيما يأتي من كلامه. ولكن بل يظهر منه قدس سره أن الكلام في تأثير نية المعصية إذا تلبس بما يراه معصية، لا في تأثير الفعل المتلبس به إذا صدر عن قصد المعصية. فتأمل لا ظهور لكلام الشهيد في نفي ماذا؟ في نفي استحقاق العقاب على الفعل المتجرى به بحيث يستند إلى كلامه. نعم، لو كان التجري على المعصية يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.